بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، موعدنا مع درس الشيخ عبد المنعم الشحات وقصص القرآن، واستمعنا في المحاضرة السابقة إلى فضائل نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يعني ملخص الدرس المستفاد في المحاضرة السابقة الكلام عن العبودية لله تبارك وتعالى. فذكرت العبودية لله عز وجل في محض الثناء على نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأثني على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرتبة العالية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالعبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية التي ينشد كل مسلم. أما الحرية المطلقة التي لا تنضبط بشرع الله عز وجل فهي في الحقيقة عبودية للشيطان والعياذ بالله، وعبودية للنفس الأمارة بالسوء والهوى. وقال الله عز وجل في هؤلاء: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا أجمعين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. والآن إن شاء الله تعالى نستمع إلى درس فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما سمعتم فضيلة الشيخ إبراهيم ملخصا لما تناولناه في المرة السابقة من فضائل نوح عليه السلام، وكان أن ذكرنا من ذلك أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وذلك لأن آدم عليه السلام بعث إلى بنيه، وأما أول من بعث إلى غير بنيه وأسرته فكان نوح عليه السلام، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقد تكلمنا في هذه القضية في المرة السابقة، ونريد أن نؤكد عليها، أننا معشر المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى كرمنا الله عز وجل، كرم الله عز وجل بني آدم، ولكن هناك من رد إلى أسفل سافلين بأن اعتقد في نفسه خلاف ما أمر الله به أن يعتقد، فاعتقد في نفسه أنه كان جرثومة في ماء آسن. هذا من حيث أصل الخلقة، اعتقد أنه بدأ إنسان متخلف يعبد الحيوانات والوحوش والبرق والرعد، فهم يتصورون أن الإنسان بدأ في الحضيض خلقة وخلقا ودينا، وهذا يؤثر بلا شك تأثير كبير على الأخلاق عندهم، يؤثر على تعظيم ما وصلوا إليه الآن. ونحن نقول أن أبانا الأول كان خلقه الله بشرا سويا في الخلقة، وأوحى إليه شرعا هو عموده، هو ما أوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين، وهو أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واختلفت الشرائع كما ذكرنا في المرة السابقة. وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ثم بدأ الشرك في قوم نوح، ومن ثم اقتضى الأمر أن تكون رسالة نوح عليه السلام لتصويب ذلك الشرك. يذكر أيضا ابن عباس رضي الله عنهما شأن هذا، قصة حدوث الشرك في قوم نوح، فقال في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما هي هذه الأسماء؟ فقال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما كانوا صالحين قبل أن يكون نوح عليه السلام رسولا، لأنهم كانوا على ما كانت عليه البشرية قاطبة من عبادة الله عز وجل، ما لهم من إله غير. ولكن هؤلاء كانوا أصلح من غيرهم، فلما هلكوا أوحى الشيطان لوحي وسوس في الصدور، تزيين لباطل. وتزيين الباطل لطرق، يعني أكثرها شيوعا أن يدخل إلى الباطل من الحق، يعني يوهم بعض الناس لشهوة أو لشبهة أن هذا الباطل يؤدي إلى الحق أو يساعد عليه أو غير ذلك، فدخل إليهم من هذا الباب. أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، يعني هم كان له مجلس يعلم في الدين، له مجلس يذكر الله فيه، فلما بدأ لحط مكانه تمثال وسموا هذا باسم ذلك الشخص، كنوع من التذكرة بحال هؤلاء. ففعلوا، كان هذا الوحي من الشيطان عن طريق تزيين هذه الفكرة، ففعلوا. انظر إلى قول ابن عباس رضي الله عنه يقول: فلم تعبد. بعض أحيانا عندما تتكلم عن بعض صور الفساد، بعض صور الشر، وتنظر إلى المآلات، البعض يقول لك: لماذا أنت متشائم هكذا؟ هي سنن كونية، والإنسان يعني إذا بلغ خوفه من شيء الدرجة ما كان حول هذا الشيء حمى، يبتدي لا يفعل هذا الشيء ولا يفعل الأشياء القريبة منه، ويتخذ قاعدة الوقاية خير من العلاج، وهي في الفقه نسميها قاعدة سد الذرائع. مش وتجد البعض لما تقول يحرم الخلوة بالأجنبي، يحرم مصافحة الأجنبي، فضلا يحرم النظر إليه، فالبعض أنتوا خليتوا المجتمع كله خونة؟ لا، ده سد الذريعة. الزنا فاحشة يزينها الشيطان وهوى النفس، وهذه هي البدايات، فلماذا لا تمنع؟ وكلما كان الشيء أكثر فحشا كلما ازدادت رقعة الذريعة، الذرائع التي ينبغي أن تسد بحيث يضمن ألا نصل إلى هذا الشيء الفاحش. حنصل إليه إمتى؟ أن البعض أحيانا لما تقول له في حرمة ما ذكرنا من أشياء لأنها ذريعة إلى الزنا، يقول أنه يفعل هذا طوال عمره ولم يقع في الفاحشة قط، وإنه ليست بهذه الطريقة تقاس الأمور. تقاس الأمور بإمكانية حدوثها، وطبعا ده لو احنا اللي بنقيس في المسائل الاجتهادية. في المسائل الشرعية لما نجد ان الشرع حرم هذه الأمور ونتدبر في أنها ذريعة إلى الزنا، هذا من باب التدبر والتأمل لتعلم المقاصد الشرعية ليس إلا، لكن ليس لإعادة تقييم المسألة، لأن المسألة ما دام فيها وحي من الله تبارك وتعالى فليس لنا إلا السمع والطاعة. لكن تعالى شوفوا الناس اللي بيقولوا انتوا هذا ليه بتقولوا كده، ولا يقرؤون صفحات الحوادث ولا يقرؤون ما يحدث من التهاون مهما كانت النسبة، ده لو نسبة 1% تبقى كبيرة جدا. هو لازم المجتمع كله ينقلب الى زناة عشان نقول نحرم الخلوة بالاجنبية ومجرد ده نسبة 1% مثلا اذا كان يحدث كبيرة جدا، فضلا ان طيب هو اكيد المجتمع فيه فساق او فيه ضعاف نفوس. فلما يجي واحد يقول انا حاثق في فلان وفلان دول ممكن يدخلوا بيتي من غير اذني، طب وفلان وفلان لا دول ما عرفتهمش كويس لسه، فيجي دوت يستأذن في غيابه يرد وهو عارف ان الاخر اذن له ودخل، يبتدي يقول انت تتهمني في ديني وتخوني، تصير العداوة والبغضاء. شرع ربنا رحمة بالجميع، مادام في ذريعة فساد يأتي الحكم الشرعي فوق الجميع. يبقى انت واثق في كل الناس بنسبة 1000%، ولم تعتدي على احد ولم تجرح في احد، ولكن الشر هو الذي عافاك من هذا الحرج، من حرج انك تبحث في اخلاق ده وفي اخلاق ده، وده ممكن يدخل وده ممكن ما يدخلش. المهم هنا ابن عباس رضي الله عنه، نرجع للقصة بتاعتنا، بيقول فلم تعبد، يعني المسألة مش لازم تحصل في اول جيل، لكن اذا كان ثبت لدينا شرعا ان هذا ذريعة يؤدي الى فساد فلا بد من منعها. فقال ان الشيطان جاء الى هؤلاء وقال انصبوا الى مجالس التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد. ما حصلش حاجة اكتر من الخطوة الاولانية، والخطوة الاولانية عادة لو قيمتها تقييم عقلي ستجد ان فيها تدافع، يعني شرها غير واضح. حتى اذا هلك اولئك الذين وضعوا اللبنة الاولى والذين يعرفون اصل المسألة ولماذا وضعت هذه الانصاب، هلكوا وتنسخ العلم. يبقى من جهة الجيل ده هلك والعلم قل كمان، يعني الجيل الاولاني جيل عنده علم لكن دخلت عليه بدعة، فالجيل اللي بعده الشيطان برضو اخذ البدعة دي وطورها حتى عبد هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. قصة في غاية الاهمية قبل ما قبل قصة نوح عليه السلام. لابد ان نأخذها في الاعتبار، وكما يقولون والسعيد من وعظ بغيره، وما يقص الله علينا وما يقص رسوله صلى الله عليه وسلم علينا من قصص الا لهذه العظة والعبرة. في فائدة حديثية اهملتها ثم جاءني سؤال حولها فلابد ان اقولها. لما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأمم السابقة فهذا وحي من عند الله، لأن الغيب هناك ما مضى غيب والمستقبل إيه؟ غيب، فهذا لا يعلمه أحد، يعلمه الله عز وجل، ولكن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ما نحتاج إليه من غيب ما مضى ومن غيب ما يستقبل حتى يعلمه لنا. ومن ثم طبعا القرآن وحي من عند الله في أخبار الأمم السابقة، أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك. طيب إذا أتانا في حديث أن الصحابي هو الذي يحكي عن الأمم السابقة، الصحابي هو الذي يحكي لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا عندنا أحد مصدرين، هناك احتمالين لهذه القصة. الاحتمال الأول أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيثور سؤال لو كان كذلك فما الذي منعه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسند الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: المانع الاحتياط في نقل الرواية بلفظها. قصة، وأنتم تعلمون أن القصص يعني الإنسان يستظهرها إذا سمعها بمعناها غالبا وليس بلفظها، فكان الصحابة رضي الله عنهم مبالغة في الحرج على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضلون في مثل هذه الأمور أنهم إذا حدثوا يسألون: ماذا تقولون؟ ما هذه الأسماء المذكورة في الآية ود وسواع؟ فيقول: هي أسماء لرجال صالحين من قوم نوح. ويكون إذن من أين لابن عباس رضي الله عنهما أن يعرف ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون أخذه من قصص أهل الكتاب، لأن كما تعلمون أن القصص أهل الكتاب كانت فيها قصص الأنبياء السابقين، ويبدو أن نسخ التوراة والإنجيل التي كانت موجودة في الجزيرة العربية أجود من ناحية قلة التحريف، أجود من النسخ التي كانت موجودة في أوروبا، لأن الموجود الآن من العهد القديم والعهد الجديد عند النصارى التوراة والإنجيل عندهم يعني أسوأ أو أبعد عن الحق مما روي عندنا عن كعب الأحبار وأهب بن نبه وغيرهم ممن أسلم من أهل الكتاب، فذكر أمورا كانت موجودة في التوراة التي كانت بين أيديهم. على أي كان موجود في جزيرة العرب وفي البيئة أهل الكتاب، وكانوا يحدثون عن أخبار السابقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني هم يحكون أمر، ويعني وارد يكون صدق وارد يكون كذب، فهناك شك في كتبهم لأنه دخلها التحريف في الجملة، ولا ينبغي أن نكذبهم لاحتمال أن يكون هذا مما بقي عندهم من الوحي، إلا فيما كذبهم فيه القرآن تكون الأمر في غاية الوضوح. فإذا قول الصحابي إخباره عن قصة من الأمم السابقة، إما أن يكون سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من أخبار أهل الكتاب. علماء الحديث بدأوا يسردوا ويبحثوا في أحوال الصحابة والتابعين، من منهم قبل أن يحدث عن أهل الكتاب ومن منهم لم يقبل، وبالتالي إذا جاء خبر كهذا عمن لا يعرف عنه أخذ عن أهل الكتاب فيكون له حكم الرفع، بمعنى أنه يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحال هنا، إن لا سيما أن هذه الأخبار غير معروف جنسه عن أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يعني اعتنوا بالأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، وما اعتنوا عناية كبيرة بأحوال الدعوة نوح عليه السلام، والرواية ليست فيها يعني صيغة روايات الإسرائيليات، لأن أهل الكتاب مولعون بتفاصيل التفاصيل. هذا ممكن نجده مثلا في الكلام على قصة أصحاب الكهف مثلا، ستجد الكلام على لون الكلب وكان معاهم خرج ازاي معاهم والكلام ده كله. فالحكايات اللي مصدرها اهل الكتاب غالبا تكون واضحة ولها علامات تعرف بها. فاذا هذا ثم اذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الامة قال مثل هذا القصص في سياق تفسير القرآن، فهذا يعني يكون إشارة إلى أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه خلاصة هذه القصة، ولماذا اعتمدها عامة أهل العلم على أنها من الوحي. فهذا خطورة التدرج والقبول بالباطل كخطوة. هذه المسألة مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها، مسألة التدرج كتير من الناس بتطرحها. انظر كيف استدرج الشيطان قوم نوح، وهذا الاستدراج موجود في قصص كثيرة جدا وأحوال كثيرة. لو مثلا قصة أول قانون مدني في مصر وواضعه القانون الفذ عبد الرزاق السنهوري، جاء إليه الشيطان كما جاء إلى قوم نوح، قال إن لكي نلحق بركب الأمم علينا أن نعد قانون مكتوب في مواد. من الذي قال هذا؟ هذه أول شبه، بمعنى كان الأمة الإسلامية عبر تاريخها القاضي يكون فقيه ويحال إلى ما تعلمه في الفقه. ليه لازم يكون مكتوب القانون المدني باب كذا مادة كذا؟ يعني لماذا الإصرار على صورة معينة؟ فهذه أول شيء، إن احنا لكي نلحق بركب الأمم لازم يكون عندنا قانون مدني مكتوب. طب الخطوة الثانية، قال احنا مستعجلين جدا. ليه برضو مستعجلين؟ مش عارفين. طيب والخطوة الثالثة، ما دام مستعجلين جدا قال كلمة حق برضو، بس هي استخدمت كجزء من منظومة الإبطال دي. قال إن القانون المدني الفرنسي مقتبس في معظمه من فقه الإمام مالك، قانون المدني الفرنسي، وهذا كلام صحيح. لو جينا القانون المدني الفرنسي له رافضين، القانون الروماني القديم والفقه الإسلامي. ولو نظرنا القانون المدني الفرنسي مع القانون الروماني هنجد ان القانون الروماني مفيهوش ابواب الوقف ولا ابواب الوصية ولا التفصيل قضايا البيوع والخيار والرد بالعيب، بمعنى ان القانون الروماني قانون ساذج جدا ومختصر، وبالتالي التفصيل اللي وجد في القانون الفرنسي كان مصدره الفقه الإسلامي والفقه المالكي على وجه الخصوص، لأنه كان أكثر انتشارا في بلاد المغرب العربي مصر وما حولها. كان قديما يجعلون مصر هي بداية بلاد المغرب العربي خلاف التقسيم الجديد يعني، ويعتبروا الحجاز وما في شرقها هي بلاد المشرق. فهذا حصر. طيب فبيقولوا القانون الفرنسي اعتمد على الفقه المالكي، فإذا أخذنا القانون الفرنسي فيكون من باب بضاعتنا ردت إلينا. نقول له لا، هنا بقى خطأ. ليه؟ البضاعة ردت إليك، حد سرق منك شيء مادي خده، فتروح تجيبه تاني، يبقى كده بضاعتك ردت إليك. إنما أنت كتاب في علم، واحد نسخ منه نسخة، ما سرقش منك الاصل، الاصل معاك. هو اخد نسخة انتفع او لم ينتفع، مش دي قضيتنا. لا، الاسوأ من كده، النسخة اللي هو اخدها دي راح حازف واضاف ما هو احنا قلنا ايه، هو القانون الفرنسي ليس مصدره الوحيد هو الفقه الاسلامي، في المصدر الفقه الروماني، في مصدر ان عندهم حاجات ما ينفعش يمتنع منها، متربيين على الشهوات، فعنده الخمر، عنده الزنا، الحاجات دي ما ينفعش يمنعها، فدخلها جوه القانون بتاعه، ان اي شيء يؤدي الى منع الخمر، منع الخنزير، منع الزنا، منع الفواحش، راح مغير في الوضع ده، فبقى عنده البضاعتنا ما بقتش بضاعتنا، ده هو خد كتاب وحذف واضاف ومسخ الفكرة، وانا عندي الاصل، فاروح اجيب واقول بضاعتنا ردت الينا. طيب بعد ده كله قال ايه؟ قال دي خطوة اولى، ننزل ده بسرعة هيبقى موافق للشريعة بنسبة 90%. اظن الكلام ده من سنة 49 واحنا بنتكلم على ان 90% من الشريعة مطبق، وهو قال اول بعد 5 سنين نقدر نعمل قانون مدني مصري موافق للشريعة بنسبة 100%. لن ندخل في نية الرجل، بعض بيقول انه هو يعني هل كان بيخدعنا، هل هو ده اللي كان قصده؟ الحاصل انه عمل خطته وعمل القانون وال5 سنين لسه ما عدوش، وفضلنا نسمع في كل مرة بالعكس من غير ما يعني العملية بتسوق، والنسبة عمالة تعلى. يعني هو قال 90% من الشريعة مطبق وهم كل شوية قالوا لنا لا ده بقوا 95، لا ده بقوا 99، لا الى غير ذلك. وهذه قصة استدراج من العصر الحديث كما ذكرنا. اسمع عن قصة استدراج اخطر. الان في زيارة الاردوغان الى مصر، طبعا كل الشعب المصري منبهر باردوغان، فيش حد قال لاسرائيل لا غيره. رأى خطابه في عزة، خطابه يعني ما عهدناهاش عن حاكم مسلم في السنوات الأخيرة، وكل دي حاجات مبهرة وجميلة. لكن البعض بيضغط في حتة هو ده النموذج. أنه نموذج؟ نموذج تركيا العلمانية. مهم نفهم القضية دي. خد عندك المثل ده تفهمه كويس. لو واحد مريض درجة حرارته 39 درجة ودخل على 40 طوارئ، ونعتبر تدق نواقيس الخطر ولابد من التدخل العاجل ولا إلى آخر هذا الكلام، درجة حرارة 39 درجة متجهة إلى 40، فلما تبقى كده يبقى خطر كبير جدا. بدأنا نديله العلاج، فبقت 39 رايحة لل 38. تقول الحمد لله بدأ في التحسن. ال 39 هي خد بالك، بس المؤشر رايح فين يفرق كتير جدا، يفرق كتير جدا. انت رايح فين؟ ما عند نفس النقطة. لما تيجي ترمي حاجة لفوق كده توصل لأعلى نقطة وبعدين تنزل، كل نقطة أي نقطة معينة كده الحجر عدى عليها مرتين، بس مرة طالع ومرة نازل يفرق. فالوضع التركي الآن ده راجل جاي من صورة العلمانية اللي هم بيسموها عندهم ضد الدين. يعني العلمانية كلها ضد الدين يعني، بس هم عندهم بيفرقوا بين صورتين. صورة بتقول الدين يكون جوه دور العبادة، يعني بالنسبة للمسلمين يبقى جوه المسجد وبس. دي بيسموها العلمانية المعتدلة، هم بالنسبة لهم ده اعتدال، اللي الدين يبقى جوه دور العبادة دي العلمانية المعتدلة، او بيسموها العلمانية اللا دينية. يعني بيقول لك ما تجيبليش الدين عندي وانا بتكلم في الاقتصاد والاجتماع والكلام ده، لكن هو كمان ما بيروحش عند الدين. يعني كقسم الدنيا دور العبادة لها الدين والحياة كلها لها ايه العلمانية، فده علمانية لا دينية. طب هي دي المعتدلة؟ اما المتطرفة ايه بقى؟ لا نقفل المساجد على اللي فيها. دي اللي يسموها العلمانية ايه؟ ضد الدين، اللا دينية، ضد الدين. يعني اللي عندهم كويسة بيسموها اللا دينية، واللي اسوأ منها ضد كانت تركيا العلمانية التي هي ضد الدين، اللي بتحرم لبس الحجاب الى الان، وهو اردوغان بيحاول بتمنع لبس الحجاب في المدارس والجامعات، مش اللي بتغلق كتاتيب حفظ القرآن. فهو بغض النظر احنا نوافقه ولا نخالفه، وهو يعني في، لكن في النهاية بينتقل من الصورة دي من العلمانية اللي هي ضد الدين للعلمانية اللا دينية. يعني ان هم يسيبوا المساجد، يسيبوا الحجاب، يسيبوا كتاتيب تحفيظ القرآن، بس مسألة تطبق الشريعة تبقى مصدر للتشريع دي بعيدة جدا عنهم دلوقتي. وهو وجهة نظره انه يقول لهم وانا موافق على كلامكم، وده كلام نحن لا نوافق عليه بس مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي. لكن في النهاية لو حتى تغاضينا عن ذلك، انت هو الراجل جاي من ناحية 40 درجة ورايح على 39 واحنا في 38، ده احنا وضعنا افضل كتير. هتقدم لي الحل ده؟ انا امرض نفسي عشان في مريض كان في حالة سيئة جدا وبدأ يتحسن والناس بتقول يتحسن، تقوم انت ده احنا بفضل الله مصر تكسرت فيها كل موجات العلمانية. العلمانية في مصر عاشت تقريبا يعني كده من 1900 يعني كمنهج فكري بيتقال للناس من 1900-1930 بالكثير، والحمد لله انكسرت. ما تفتكرش ان موجات العلمانية يعني اللي انت بتسمعها دلوقتي، لا، ده اول موجة كانت القرآن ذاته. القرآن كتاب ادبي يقبل النقد، دي اول ما درس في الجامعة المصرية في كلية الاداب، درسه طه حسين، درسه لمين؟ لابناء المسلمين، وسيطر عليهم لدرجة ان واحد العلامة محمود شاكر رحمه الله، اللي ابوه العلامة محمد شاكر وكيل الازهر، اخوه العلامة احمد محمد شاكر محدث الديار المصرية، بيقول عن نفسه انه شك فعلا في القرآن. عايز انقل لك الدنيا وصلت لغاية فين، ان واحد زي ده خريج بيت علم وفضل وادب شك في القرآن بما القي عليه من شبهات المستشرقين. ولكن تداركته رحمة الله تبارك وتعالى، فعاد الى كتب التفسير وبلاغة وإعجاز القرآن، ومع ما أوتي من ذكاء وضربة في اللغة العربية، هداه الله إلى رفض كل هذا الباطل، فترك الجامعة. محمود شاكر ما حصلش على الشهادة الجامعية، ومع هذا سبحان الله إلى أن مات وأبرز الكتاب العلمانيين لا يستطيع أن ينازعه في أنه أديب العربية بلا منازع. يعني جعل الله تبارك تعالى أعداءه يذعنون إليه قبل أصدقائه. خرج طبعا كان مصطفى صدق الرفعي وحده في الميدان، انضم إليه محمود شاكر، وبعد سنوات انضم إليهم سيد قطب، وبعد سنوات تغير إلى حد ما موقف العقاد، وبدأ يعني وإن كان لم يعني ينضم إلى الكتيبة تماما، وبفضل الله انكسرت موجة الطعن في القرآن في مصر، وانكسرت موجة الطعن في تشريعات الإسلام في نظام الأسرة في مصر، انكسرت موجة الطعن في التشريع الإسلامي ككل في مصر، وأصبحت الصحوة الإسلامية في مصر رائدة في مواجهة العلمانية. كان عندنا صحوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نجد، كان لها دور كبير في محاربة الشركيات والبدع والانحراف عن السنة، لكن الصحوة الإسلامية في مصر، لأن مصر كانت هي المقصودة وستظل بأنها هي اللي تبقى النموذج العلماني، وبفضل الله تبارك وتعالى صحوة مصر استطاعت أنها تكسر كل موجات العلمانية. طبعا كتابة القوانين ده موضوع تاني، حكيت لكم قصة عبد الرزاق السنوري، فكان في ألاعيب وفي تزوير، في بطش وفي تنكيل، فكانت القوانين مختلفة كما ذكرنا. مسألة الاستدراج لابد أن نحذر منها جيدا. فإذا كان النهاردة بنقول أن القدر الذي استطاع أردوغان أن يطبقه من الإسلام في تركيا، حقق تنمية اقتصادية، حقق عزة وكرامة، أثر على طريقة إدارة العمليات السياسة الخارجية بصورة، وجدنا قيادة سياسة خارجية مختلفة تماما عن أي نظام آخر، ولكن هذا لا يعني مطلقا ان احنا نروح نتأخر ونمرض نفسنا في باب الدين، عشان غيرنا كان في درجة مرض اعلى بكتير وهو راجع. احنا نروح نقف عند نفس النقطة ده، بيقرب لنا بيقرب، واحنا عايزين نقرب اكتر كلنا بقى كشعوب اسلامية وكأوضاع اسلامية لوضع افضل، فياريت ما يحاولوش يسوقوا لنا هذا النموذج، ان يلا هم نموذج عشان احنا يعني نفخر، مسألة مش اسألة فخر، هذا نموذج اسلامي ناجح فاحنا نبقى عايزين نبقى زيه. هذا نموذج قلل الشر والفساد، ولكن بالنسبة لمسألة وضع الدين في نفوس المصريين ووضع الدين في النظام التشريعي المصري، حتى في الدستور اللي اتلغى الثورة ثم الإعلان الدستوري اللي تضمن نفس المادة التانية، أفضل بكتير من وضع تركيا الآن، مش وضع تركيا أتاتورك وأمريكا عاملة قوسين كده، البداية تركيا أتاتورك والنهاية تركيا أردوغان، وإحنا عندنا نختار أفضل وضع أمريكا عايزاه تركيا أتاتورك. وإن كنا مصرين يعني على التدين فآخر وضع هي ممكن تقبل به تركيا أردوغان، وإحنا لا نرضى بغير إسلامنا النابع من نفوسنا النابع من إيماننا ومعرفتنا بديننا لا الذي يمليه علينا غيرنا. قال له احنا هنتعلم من اردوغان، شفتوا عايزيننا نتعلم من اردوغان، مش هنتعلم منه احترام العلمانية لانه هو عنده دستور ومكتوب فيه العلمانية فهو مضطر يقبله، انا هنتعلم منه انه ما يقبلش املاءات من بره، انا هنتعلم منه ان اللي بيقول لامريكا لا بيزداد رفعة مش بيمحى من على الخريطة ولا حاجة، نتعلم منه ان اللي بيقول لاسرائيل لا بيجعل الله تبارك تعالى قلوب العالمين تهفو اليه، ده اللي احنا هنتعلمه من اردوغان، مش هنتعلم منه اللي انتوا عايزين احنا نتعلمه منه، لا احنا هنعلمه بقى هو، احنا كلنا مسلمين وبنعلم بعض وبننصح بعض، نقول له رب الشعب التركي على الاسلام صح، وهو يحذف لك العلمانية من الدستور اللي هي قيد على في ايدك وسيف على رقبتك ما تستناش، ولو قعدت تستنى مش هيسيبوك تعلم الشعب التركي يعني ايه الاسلام، خلي الشعب التركي يعرف يعني ايه الاسلام ويطلب انه يسقط هذه القيود الجائرة اللي فرضت عليه حلول مستوردة. فاذا النهاردة هو دائما الشياطين واوليائهم يحب ينقلك من درجة لدرجة، ولو انت مرضتش بأسوأ حاجة طيب ماشي ممكن كذا طب ممكن كذا، وسواء ابليس عليه لعنة الله او اولياؤه الحيلة واحدة، وكما قال تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيف. لكن كمسألة دعوية جانبية ولكن في غاية الاهمية، طب هم ممكن عايز يدرجنا يعني بمعنى هينقلنا من الخير يرجعنا ورا، مش قادر يرجعنا للاخر خالص، هيرجعنا ولو خطوة هيرضى بيها. طب العكس بقى، هل احنا لو مش قادرين ناخد الحق مرة واحدة ينفع نتحرك خطوة للامام؟ وده اللي كتير من الناس يقولك التدرج في الدعوة او في تطبيق الحق. هنديك مثال برضو دايما الامثلة بتوضح الفكرة، لو قلنا ان احنا بعاد عن الشرع، البعيد عن الشرع كأنه غرقان في بحر، شط الامان هو طاعة الله تبارك وتعالى، عايزين نعمل عملية انقاذ، ممكن حد يقول لك من على الشط كده اذا ادي يقوم عامل لك منارة على الشط عشان الغرقة دول يشوفوها يحاولوا يروحوا لها، ده حل. وحل تاني حد ينزل للغرقة دول ويقول له فاضل متر على الشط بس، خليك في الاتجاه ده بلاش الاتجاه التاني، الاتجاه ده ايه مزيد من الانجرار الى الهاوية، فمجرد بس يحدد له الاتجاه، واذا اخد هذا الغريق الاتجاه الصح يقول له هذا كل ما نتمنى وليس في الامكان احسن مما كان. والحل الثالث وهو الصواب، نعمل المنارة على الشط نخليها عالية جدا وواضحة وننزل للي لسه ما وصلش الشط، نحدد اتجاهه ونحدد له نقطة الامان مش الاتجاه بس، نقول له ادي ده الاتجاه ونقطة الامان هناك، اياك تقف بعد متر ولا اتنين، ما تقفش غير لما تصل عند نقطة النهاية. فاللي خد الاتجاه ولسه ما وصلش نقول له كويس بس لسه ما وصلتش، يبقى في الحالة دي في تدرج بس ما فيش تبديل للشر. انا ما اقدرش النهاردة اللي بيشرب علبة سجاير وهيخليها نص اقول له انت كده تخلصت من الاثم، هو الاسم ده ملك لأحد ان هو يحدده؟ ده هو هذا معايير شرعية لا تقبل التغيير. ثم طب النهاردة ده بيشرب علبتين هيخليهم علبة، هقول له خلاص انت كده تمام، واللي بيشرب نص يخليه واحدة يخليها نص. طب ما اشمعنا هو ما ياخدش بالفتوى بتاعت ان العلبة تمام؟ وعلى هذا فقس، لان في حاجات كتيرة اوضح يعني او كتيرة فيها تداخل، لكن بدي المثال الواضح. الحل ايه؟ نقول له يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة، يعني اترك الذنوب كلها حالا وفورا. وفي نفس الوقت لو هو قال طب انا كنت علبتين وبقيت علبة، قال له انت كنت بعيد عن الشط 100 متر بقيت دلوقتي بعيد 70، كويس، ولكن ما زلت عاصيا وما زلت آثما. يبقى دور الدعاء الى الله، وكلنا ينبغي ان نكون دعاء الى الله، فدورنا نعرف الحق جيدا، نحط المنارة اللي على الشط لان دي الاصل ونتعلمها كويس، المنارة اللي هي تعاليم الاسلام كاملة وبارزة، وفي نفس الوقت نبتدي ناخد ايد بعض وكلنا غرقة وكل واحد عنده موجة غير التاني. كلام كتير قلناه، يعني حتى اللي بيطلع المنبر ما هو ممكن يكون ربنا عفاه من حاجات كتير من الناس بتعملها، لكن معرض للعجب للرياء، معرض للتسرع في الفتوى. يعني زي ما هو طلع المنبر وبياخد ايدك في حاجة، ممكن تكون انت محتاج تاخد بايده في حاجة تانية. فيبقى كلنا ودعنا من فكرة ان الامة الاسلامية عمرها ما عرفت حاجة اسمها رجال دين ورجال دنيا. في علماء، في تفاوت في العلم، في علماء وفي طلبة علم، وفي عموم الامة اللي لازم يكون عندهم قدر من العلم. يعني ما ينفعش يبقى حد ما يعرفش اساسيات دينه. هذا التفاوت مسموش ان كل واحد دي مسؤولية الجماعات الدينية او دي مسؤولية شيوخ الازهر، لا، دي مسؤولية الجميع، ان نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاذا الشيطان واولياؤه عايز يبعدك عن الحق، ودايما هدفه اسوأ اوداع الباطل، ولو انت مش راضي هيرجعك ولو خطوة واحدة لورا، بس المهم تغير اتجاهك. واحنا ينبغي ان يكون هدفنا الحق والحق فقط، بلا اضافة ولا تهجين ولا تعديل، ولكن من الناحية العملية تغيير اتجاهاتنا، الاتجاه الافراد والمجتمعات لو انها متجهة الى شيء من الانحراف، فتم ضبط الاتجاه ودفعه في الاتجاه الصحيح، فهذا قدر من الخير لا يزهد فيه ولا يسمى في ذات الوقت انه هو الخير بحذافيره. ده اقل شيء فعل الواجب وترك المحرم، سواء فيما يخص الواجبات العينية التي تخص الافراد او الكفائية التي تخص الامة. ممكن باب المستحبات هو اللي الامر فيه بقى واسع جدا، في موضوع التدرج وموضوع التنوع كل ده واسع في باب المستحبات، لكن في باب فعل الواجبات وترك المحرمات سواء ما يتعلق بالفرد او الامة فهذا مما لا مجال فيه لغير ذلك. اذا كان موضوعنا اليوم في اول وقوع الشرك في قوم نوح، وخلاصته ان الشيطان يستدرجنا لكي نقترب من الباطل، وان كان احيانا ان وجد الفرصة مواتية يمكن ان ينقلنا الى احط صور الباطل مرة واحدة، وان لم يجدها وان لم يجد الفرصة مواتية فيمكن ان يستدرجنا خطوة خطوة، وان علينا ان نعي ذلك ولا نتراجع، وان نأخذ ما اتانا الله بقوة، وان نطبق دين الله عز وجل جملة وتفصيلا، وإن عجزنا كأفراد أو كجماعات أو وجدنا ممانعة من بعض الأفراد في أن يقبل الحق ويطبقها ويعمل به مرة واحدة، فلو وجهنا وجهته إلى أن ينتقل إلى الحق فهذا حسن وجيد، بشرط ألا نسمي أي مرحلة وسيطة بين ما هو عليه وبين الحق أن هذا هو الحق بعينه، لأن هذا فيه تحريف للكلمة عن مواضعه، فيه أن من يفعل ذلك يقع تحت طائلة قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولأن هذا يجعل الدين في درجة نسبية متفاوتة يفقده معناه، فما يكون هاهنا في بلد ما اعتبر فتحا مبينا انه انتقل من خطوة الى خطوة يكون في بلد اخرى نوع من الانحطاط لانه بينتقل في الاتجاه العكسي، فلا يمكن ان نسمي الاشياء الا باسمائها ولا يصح الا الصحيح، بينما معالجة الواقع يمكن ان يكون فيها ما ذكرنا. نكتفي اليوم بذكر قصة وقوع الشرك في قوم نوح، ونشرح ان شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في كيف دعا نوح عليه السلام قومه بعد ان وقع فيهم ذلك الشرك. يعني انظر ان كان هناك اسئلة عاجلة. جريدة المصر اليوم نسبت إلي أني قلت أن الإسلاميون وحدهم الذين أسقطوا مبارك، هذا كذب. يعني كان مؤتمر في محافظة الفيوم وتمت التطرق لما حدث في جمعة 9/9، فقلت لهم أن اللي حصل في 9/9 كان في دعوات لمظاهرات احتجاجا على امور يعني عادلة تحتاج الى احتجاج، ويعني بالفعل او يعني يمكنك ان تؤيد من يطالب بها، لكن في ذات الوقت بيتم تضمين مطالبات اخرى غير مشروعة زي موضوع المبادئ الدستورية وتجهيز افراد اخرين يتحركون بالقيام بعمل تخريبي. وقلت دول يا اما حد حرضهم، وده كان طبعا تحريض موجود من افراد معينين على الانترنت موجود، باقي القوى التي شاركت مع انها تجد هذا التحريض منشور لم تبذل الجهد الكافي في استنكار هذا التحريض. كل ما كان قبل الجمعة تقول لحد لك لسنا نحن من اصدرنا التحريض بالعنف. الامر الثاني لما نزلوا فعلا في الميدان وبدأ الناس تتحرك من ميدان التحرير في اتجاه السفارة الإسرائيلية، واحنا قلنا ان كراهية اسرائيل مجمع عليها بفضل الله تبارك تعالى، ولكن اسرائيل كانت في ورطة عشان بتوع الحدود قتل جنودنا الذين قتلتهم غدرا على الحدود، فطبعا ممكن تتصرف تصرف خطأ تنقلها من خانة الجاني الى خانة المجني عليه، فضلا عن الاعتداء على مديريات الامن وغيره. فكنت بقول ان الذين دعوا الى مظاهرات 9/9 عليهم مسؤولية بانهم انصرفوا الى بيوتهم كما صرحوا هم، تاركين شباب بلا قيادة لعواطفه، ومعروف عواطف كره اسرائيل شكلها ايه، ولما 3-4 آلاف شاب يروحوا ممكن يعملوا ايه، وده لو لقوا السفير الاسرائيلي كان ممكن يعملوا ايه الى اخر ذلك، وما فيش حد يحسب لهم حساباتهم. قلت لهم الدعوات الكبرى اتجاهات الاسلامية مش زي كأحد الناس، احنا كنا ايام 25 يناير وغيرها بنقول يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، لأنها ممكن كفرد نزلت لقيت الناس بتقول كلام حق قلت معاهم، لقيتهم بيقولوا كلام باطل أو بيخربوا أو بيكسروا حمشي. لكن لما تيجي الاتجاهات الإسلامية تقول انزلوا، تقول لكل أتباعها بغض النظر بقى العدد كام، وهو مش عارف مين اللي على الأرض وبيقول إيه. طب لو كانت الاتجاهات الإسلامية نزلت أتباعها في 9-9، وطبعا أنت لما بتيجي تقول للناس انزلوا تطلع في بيان على الانترنت تقول انزلوا، في بيان في الفضائيات واحد بس ممكن يقول واحد ممثل لأي اتجاه، لو قال الناس هتنزل. كل رموز الاتجاه 10-20-30، لما الناس تنزل على الأرض بقى عشان تتحكم فيهم، الواحد ده مش هيعرف يوصل لهم، ولا 10 ولا 20 ولا 30. فلو الناس نزلت والنوايا كانت موجودة بالتخريب، وحد جه وسط شباب إسلامي متحمس ويلا بينا على السفارة، وده اللي كان مقصود، إن الإسلاميين هم اللي حطموا السفارة. طبعا العاطفة موجودة، ووقت الحماس ده ممكن يغيب العقل، يبقى كده هو كسب من كل النواحي. فبنقول عشان كده في يوم 25 يناير و28 يناير كنا قبل ما نقول للناس انزلوا بالاعداد الضخمة، كنا بنقول يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، لازم نشوف الدنيا ماشية لفين. فلما بقى الجيش موجود وسيمنع تحول الامر الى دماء من الدم، انهار من الدم، ولكن في ذات الوقت ما كانش ضاغط على الرئيس ان يتنحى، واقف حاجز يمنع تحول البلاد الى مجزرة. فمطلوب ضغط نزل الاسلاميين، وكنت بقول ان الملايين اللي نزلت هي التي تجبر رئيس على التنحي، اما الالاف فعمرها ما تجبره على التنحي. فكان هذا الكلام بهذه العبارات تماما، يعني ليس طبعا معروف طبعا المصري اليوم، فكان معنى الكلام انه لم يتم هذا التنحي الا بعد نزلت هذه الملايين، وهذه الملايين لم يكن يمكن لاي موجه نقول لهم انزلوا وهو مش عارف نازلين يعملوا ايه، وهو مش ضامن ان في الارض تحت حد يقول لهم كسروا الدنيا. وكان في برضه تخريب، كان فضل الله بعيد عن الناس اللي نزلت، لكن لان اللي بقول الحركات الاسلامية حركات اصلاح، ولو لقيت مش قادرة على حاجة تصبر، بدل انا لو مش قادر اقول عليا وعلى اعدائي. بعض الحركات الغير اسلامية ما عندهاش هذه الضوابط، ممكن تكون عايزة فساد من الاول، ممكن بعضها يكون عايز اصلاح لكن ما عندوش الضوابط الشرعية اللي تقول له ما استعينوا بالله واصبروا لو عجز. احنا ما زلنا مصرين على ان هذا الخطاب خطاب شرعي، مش لو هي الموضة، انت لو هناك تخلي عن المسؤولية الشرعية، والموضة ثورة والموضة مظاهرات، يبقى في كل حاجة نقول انزل مظاهرة، لا ما ينفعش. انا في الاخر بنقول قبل ما تقدم على حاجة لابد ان يكون يغلب على الظن ان يكون خيرها اكبر من شرها. فيعني هو طبعا المحرر اخذ الكلام بيدور حول نفس الموضوع، لكن اضاف اليه الاسلاميون فقط هم الذين فعلوا. فانا في الواقع ما كانش هذا هو الامر، لكن هو بلا شك يريد ان يصرف الانظار عن الخطأ الفادح الذي وضح لجميع الناس ان هناك قوى في مصر لا يهمها امن مصر ولا استقرارها ولا يهمها الاصلاح بقدر ما يهمها مصالحها الشخصية، وربما يكون هناك ما هو اسوأ من ذلك في تصدير الناس لمواجهة في السفارة الاسرائيلية. ومعروف طبعا بالقضية مش قضية المشاعر البغض التي في قلوب الجميع اتجاهها، ولكن ما يمكن ان يسفر عنه ذلك. قضية ان هو انت بتقول الشرطة كانت ظالم والى الان محتاجة تطهير، واحنا قلنا واكدنا على ان الضابط اللي امر بضرب الالتراس في مباراة الاهلي، وان شاء الله غدا الساعة 7 على قناة الناس سوف يكون عندي حلقة أوجه فيها الرسالة للألتراس، لأن جريدة أخرى أيضا حرفت الكلام اللي وجهناه إليهم كأن احنا بنحملهم كل المسؤولية. احنا بنقول لهم انتوا شباب طاقتكم أهم وأثمن من أنها تبذل في الكرة فقط، فضلا أن يكون بأسلوب الشتم والسب. ومع ذلك أكدنا على أن هناك علامة استفهام كبيرة حول من أمر بضربهم لمجرد أنهم شتموا. طول عمرنا الكرة الشتيمة فيها ده شيء طبيعي، بتاع الأمن مش دوره يمنع الشتيمة، دوره يمنع التكسير. وبالتالي هنا اللي أمر بالضرب ده قرار غير حكيم، أقل ما يوصف به، محتاجين تحقيق في ذلك، لأن هو ده اللي ممكن يخلق وضع من أوضاع عدم الاستقرار. الآن في فرصة نتكلم على كل مخطئ على حدة، لأن احنا كلنا بعد 28 يناير عرفنا قد ايه في خطر ان ما يبقاش في امن. طب يبقى في امن يؤدي رسالته، واللي ينحرف يبقى الشعب كله. واحنا قلنا قبل كده برضو احد الفروق بين نظام ما يمكن ببناية النظام السياسي في الاسلام والنظام السياسي الغربي، ان في الاسلام فيش حاجة اسمها معارضة من اجل المعارضة، لكن احيانا تجد الانظمة الغربية المعارضة تكون غرضها تصيد الاخطاء لمن في الحكم، تحط نفسك مكانه. طب انت دلوقتي كل الناس بتقول لابد من وجود امن، لابد من وجود امن، والامن في داخله محتاج اعادة هيكلة واعادة تربية للافراد. طيب يبقى من دلوقتي اللي يغلط نقول يا ريت تقدموه للمحاكمة او تشوف. طبعا افحش من موضوع الماتش اهل الشهداء عايزين يدخلوا يشوفوا المحاكمة، هاب انهم ممنوع انهم يدخلوا، هم كم واحد كبار في السن، هل دي حالة تستدعي استخدام القوة؟ هو ده الكلام. ده لو ان خرج لهم حد ما يعني بادب ولطف وهم مجروحين، وان لصاحب الحق مقالة. فيبقى احنا الحالات دي البعض استثمرها انه يعمل تخريب، وبتوع الداخلية ما قدرش يدافع لانه عارف ان ده جاي يتحرش بيه عشان يضربه عشان تقلب انهار دم تاني. طب ايه اللي خلاه في موقف ضعف؟ انه الاول في من اخطأ، فهذا الخطأ استثمر في ان هو يعتدى عليه. يبقى احنا العلاج بنقدم علاج للجميع، ما حدش يتاجر بألام الناس، ما حدش يهدد الامن والاستقرار. بتوع الحكم بالذات الداخلية ما تسطروش على خطأ، ويعترفوا ان اللي ادار موضوع الماتش حتى لو كان الاطراس دول ده كانوا ممكن يشتم الرئيس الحالي ومحدش يجي جنبه. يعني اذا في قرار خطأ فرعوني متهور من ضابط صغير، وقول ممكن في علامات استفهام اكتر من كده، ايه اللي يخليه يتحرش بجمهور؟ الشتيمة طبعا احنا بنقول احنا هنوجه لدول كلام عن تضيع اوقاتهم اصلا في تضيع في الكلام على الكرة والشتم ونحو ذلك، لكن ليه هو يستخدم القوة في غير موضعها؟ هذا خلل فادح. فده كان اللي بيدور حوله الكلام، يعني نسأل الله تعالى ان يصلح احوالنا وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.